والآن نترككم مع الشريط السابع عشر.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على إمام المتقين وقائد الغر المحجلين والشافع المشفع يوم الدين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الشمائل المحمدية: باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومراد المؤلف رحمه الله بهذا الباب أن يبين كيف كانت معيشته عليه الصلاة والسلام، وكيف كانت معيشة أصحابه، وما كانوا عليه من الزهد في الدنيا. ولو شاء صلى الله عليه وسلم لكان عنده من الدنيا الحظ الأوفى، ولكنه اختار أن يكون عبدا نبيا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وقد ترجم البخاري رحمه الله شيخ المؤلف الترمذي في صحيحه باب كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. والعيش يطلق به ويراد المعيشة والحياة، ويراد به ما تقوم به معيشة الإنسان وحياته أيضا. والحديث عن محمد بن سيرين قال: كنا عند أبي هريرة وعليه ثوبان ممشقان من كتان، فتمخط في أحدهما ثم قال: بخن بخن، ثم قال: بخن بخن، يتمخط أبو هريرة في الكتان؟ لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبري رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة من الجوع مغشيا علي، فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي، يرى النبي الجنون، وما بي جنون، وما هو إلا الجوع. والحديث قد أخرجه البخاري رحمه الله كما تقدم. وقوله ثوبان ممشقان يعني مصبوغان بالمشق وهو الطين الأحمر، وقوله من كتان وهو معروف نوع من الثياب معتدل في الحر والبرد، في الحر والبرد واليبوسة، ولا يلزق بالبدن. فتمخط في أحدهما أي انتثر فيه، ثم قال: بخن بخن، وهذه كلمة تدل على الرضا والتعجب أو الإعجاب بالشيء والفخر ومدح الشيء. ومراد أبي هريرة رضي الله عنه بهذا هنا التعجب من حاله التي صار إليها، فإنه كان جائعا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، يخر مغشيا عليه من الجوع، والآن يمتخط في الكتان ويسأل أمام الناس ويتعجب من حاله، ويقول: وإني لأخر، أسقط ما بين المنبر والحجرة، وهو مكان القبر الشريف كما ذكر ابن حجر رحمه الله، فيخر من الجوع، فيأتي إنسان يضع رجله على عنقي ليسكن القلق والاضطراب والتلوي الذي يعتريه، يظن به جن، قد ركبه جني أو صرعه جني، وأنه مجنون، وأنه يتلوى ويتلبط من الجنون. والمجنون معروف أنه لا يسيطر على نفسه ولا على جسده ولا على حركاته، فهو يتخبط. يظن الرائي لأبي هريرة أن ما به جنون، وهذا الذي أصابه وغشي عليه بسببه وسقط على الأرض، يقول: وما بي إلا الجوع، ليس بي جنون، ولكن الجوع الذي يجعلني أتلوى، ويظن الذي يراني أنني مجنون، ويظن الذي يراني أنني مجنون. وقد كان أبو هريرة رضي الله عنه عريف أهل الصفة، وأهل الصفة كانوا يقلون ويكثرون بحسب الأحوال، ويأتون إلى المدينة ليس لهم أهل ينزلون عليهم، فينزلون في المسجد وهم أضياف الإسلام، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم مكانا خاصا، وهو المكان المرتفع خلف حجراته، فإذا وقف الواقف اليوم جاعلا مبنى الحجرات بينه وبين القبلة، ف فيكون مكان أهل الصفة ملاصقا لهذا المكان، مكان الحجرات فيما بين الواقف وبين القبلة. ووجه المناسبة بين الحديث والباب ضيق عيش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولو كان عنده عليه الصلاة والسلام شيء ما ترك أبو هريرة جائعا يتلوى من الجوع حتى وصل به الحال إلى أن يسقط. وقد جمع الله لحبيبه عليه الصلاة والسلام بين مقام الفقير الصابر والغني الشاكر على أتم الوجوه، فهو سيد الفقراء الصابرين وإمام الأغنياء الشاكرين، فحصل له من الفقر مع إمكان الغنى لو أراد ما لم يحصل لأحد سواه، ومن الشكر على الغنى ما لم يقدر عليه غيره. ومن سبر سيرته وجد الأمر كذلك، فكان أصبر الخلق في مواطن الفقر وأشكر الخلق في مواطن الغنى، فجمع له بين الأمرين في حياته. ففي هذا الحديث بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الشدة وضيق العيش، وأن الشدة وضيق العيش لا يدلان على هوان العبد على ربه، كما أن السعة لا تدل على كرامة العبد. وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، كلا ليس الأمر كذلك. والفقر وشدة الفقر ليست عذرا للتخلف عن طلب العلم، فمع أن أبا هريرة كان يتلوى من الجوع ويسقط ماشيا عليه، لكن كان يحضر المجالس ويحفظ ويواظب يحضر رضي الله تعالى عنه، بل كان ألزم الناس لمجالس النبي عليه الصلاة والسلام وأحفظ الصحابة قاطبة لحديثه عليه الصلاة والسلام على الرغم من تأخر إسلامه. وكثيرون ممن واظبوا على العلم وعندهم سعة في الدنيا لا يتلوون من الجوع، ما حصل لهم مثل علمه رضي الله عنه. وكما لم يكن الفقر مانعا لسلفنا عن طلب العلم، فكذلك لم يكن مانعا لهم عن الجهاد. وقد سبق في حديث البخاري: لقد فتح الفتوح قوم ما كانت حلية أحدهم، لقد فتح الفتوح قوم ما كانت حلية سيوفهم الذهب ولا الفضة، إنما كانت حليتهم العلابية والآنك والحديد. وفي الحديث أن من صفات عباد الله أن أنهم يتذكرون نعمة الله عليهم، ومهما تقلبت بهم الأيام وتحسنت أحوالهم وازدادت أموالهم وترفهت ثيابهم ومطاعمهم، فإنهم لا ينسون ما كانوا عليه. إن الكرام إذا ما أيسروا ذكروا من كان يألفهم في المنزل الخشن. فلو انتقلوا من الحي الفقير إلى حي غني وبنوا بيوتا وقصورا، لكنهم يتذكرون من كانوا معهم من أهل ضيق العيش، ولا يزالون يواسونهم ويرسلون إليهم وجيرانهم السابقين حسن العهد من الإيمان يتعهدونهم دائما. فالمؤمن إذا أنعم الله عليه ما بطر ولا نسي ربه ولا نسي أيام فقره. وقد قال عز وجل: وإذا مس الإنسان ضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. وأهل التواضع إذا أغناهم الله يتحدثون عن أيام فقرهم، بخلاف أهل الطغيان، فإنهم إذا أغناهم الله يقولون: ورثنا هذا المال كابرا عن كابر، مع أنه أصلا ماذا كان؟ أبرص يقذره الناس، أقرع كذلك. ولما أعطاهم الله وجاءهم الملك على صورته وهيئته الأولى قالوا: إنما ورثنا هذا المال كابرا عن كابر، الحقوق كثيرة. الأعمى لما أتاه الله المال قال: كنت وكنت، خذ ما شئت، لا أمنعك من شيء أبدا. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة قصة تشبه هذه كما قال أبو هريرة فيها: الله الذي لا إله إلا هو، الله الذي لا إله إلا هو، إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع، ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه، فمر أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله ما سألت إلا ليشبعني، فمر ولم يفعل، ثم مر بي عمر فسألته عن آية من كتاب الله ما سألت إلا ليشبعني، فمر فلم يفعل، ما فطن له أحد. ثم مر بي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم فتبسم حين رآني وعرف ما في نفسي وما في وجهي، ثم قال: أبا هر، قلت: لبيك يا رسول الله، قال: الحق. وذكر قصة إناء اللبن وكيف أنه سقى أهل الصفة كلهم، وسقى أبا هريرة بعد ذلك شرب محمد صلى الله عليه وسلم. الصحابة رضوان الله عليهم عاشوا حياتين فعلا، عاشوا حياة الفقر والشدة، بل عاشوا حياة القتل والتعذيب والمطاردة والحصار والهجرة وترك البلد وفراق الأهل والوطن، وانتقلوا إلى بلد غربة وتأقلموا مع ذلك بالرغم من المصاعب النفسية، وجاهدوا وقاتلوا وحصار الخندق بعد حصار شعب أبي طالب والحصار من جميع الجهات، ومع ذلك صبروا ثبتوا، ولما مات عليه الصلاة والسلام صبروا على مصيبة موته وحاربوا المرتدين، مع أن أكثر العرب ارتدت، ما بقي إلا أهل مكة والمدينة والطائف. ثم بعد ذلك انطلقوا في الفتوحات في فارس والروم، أرمينيا وأذربيجان، ابن عمر في أرمينيا وأذربيجان، وحذيفة في المغرب وفي المشرق، وقسم إيوان كسرى فتح وأخذت الخزائن، خزائن فارس والروم والذهب والفضة، وما تغير، ما تغير الصحابة، هم رضوان الله عليهم. وهذا أبو هريرة رضي الله عنه مثال، جعل أميرا على بلد، وتزوج امرأة ما كان يحلم أن يتزوج بها من قبل، ومع ذلك كان يحمل الحطب على ظهره ويقول: طرقوا للأمير، طرقوا للأمير، فهو يتواضع رضي الله عنه. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كنا آل محمد صلى الله عليه وسلم، إن كنا آل محمد صلى الله عليه وسلم نمكث شهرا ما نستوقد بنار، إن هو إلا التمر والماء، يعني ما هو شأننا أو عيشنا إلا التمر والماء. وقوله إن كنا مخففة من المثقلة، يعني إنا كنا آل محمد، النصب على الاختصاص، يعني هم آل محمد عليه الصلاة والسلام، نمكث شهرا ما نستوقد بنار، لا نخبز ولا نطبخ، لأن ما عندنا شيء أصلا نخبزه، نوقد نار لماذا؟ إن هو طعامنا لم يكن إلا التمر والماء، لأنه لا يحتاج إلى إيقاد نار. وفي رواية أن تلك الحال كانت ربما استمرت بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم شهرين كاملين، مو يوم ولا يومين، شهرين. فتقول عائشة لعروة رضي الله عنها، تقول لعروة رحمه الله: والله يا ابن أختي، والله يا ابن أختي، إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال، كم المدة؟ المدة شهرة، ثلاثة أهل في شهرين، وما أوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. قلت: يا خال، فما كان يعيشكم، فما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء، إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار، وكانت لهم منائح، فكانوا يرسلون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانها فيسقيناه. ثم قال: وعن سماك بن حرب قال: سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما يقول: ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه، حديث صحيح ورواه مسلم أيضا. فيقول النعمان بن بشير لمن معه من التابعين أو من الصحابة: ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ وسع عليكم ما تشاءون، وعندكم من الأصناف ما تشتهون، لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم ما يجد من الدقل، من إعراضه عن الدنيا، ما يجد من الدقل، التمر الرديء واليابس ولذلك لا يجتمع دائما تراه منثورا، لأنه يابس رديء دقل، ما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه. وفي رواية لمسلم بن ماجه عن سماك بن حرب قال: سمعت النعمان يخطب قال: ذكر عمر ما أصاب الناس من الدنيا فقال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يلتوي ما يجد دقلا يملأ به بطنه. يلتوي يعني تلوى من الاضطراب والجوع. وفي الحديث بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من ترك التوسع في الطيبات من المآكل والمشارب، وترك الشبع حتى من خبز الشعير، ما شبع حتى خبز الشعير. الشعير اليوم يطعمونه للدواب، للدواب، ما الناس اليوم لا يأكلون الشعير. من قديم كانوا يأكلون الشعير ويعملون منه خبزا، هو أصلا عليه الصلاة والسلام حتى من خبز الشعير ما شبع، وهو القائل: إياي والتنعم فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. وفي الحديث الأكل مع الضيف والأكل مع الأهل، وهذا من أخلاق النبوة. وقول المؤلف رحمه الله: وعن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجتمع له غداء ولا عشاء من خبز ولحم إلا على ضفف. وعن مالك بن دينار قال: ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز قط ولا لحم إلا على ضفف. قال مالك: سألت رجلا من أهل البادية ما الضفف؟ قال: أن يتناول مع الناس الغداء طعام أول النهار والعشاء طعام آخر النهار. من زمان كان عندهم وجبتان، كان لهم وجبتان فقط في أول النهار في آخر النهار. فكان عليه الصلاة والسلام لا يجتمع عنده الخبز واللحم إلا مع الضيوف. وقوله على ضفف فسر في حديث مالك بن دينار بالتناول مع الناس، يعني أنه عليه الصلاة والسلام ما كان يأكل وحده لكن مع الناس. واليوم الوجبات خلاص، هذه بروستد تبع نفر واحد، وهذا تبع نفر، الناس مصمم الأكلات كل واحد يأكل وحده. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان لا، إذا اجتمع عنده خبز ولحم لازم يكون مع ناس. أما وحده ما كان عنده خبز ولحم، مع بعض ما في خبز ولحم مع بعض. والمعنى: ما شبع صلى الله عليه وسلم في زمن من الأزمان إذا أكل وحده، ولكن شبع منهما إذا نزل به الضيف أو كان يأكل مع أهل بيته، فيشبع حينئذ لضرورة الإناس والمجابرة، يعني لأجل أن لا يستحي الضيف، لأنه لو توقف عن الأكل توقف الضيف. وقيل الضفف اجتماع الأيدي على الطعام، أو يكون الأكلة أكثر من الطعام. فإذا كان عليه الصلاة والسلام يأكل مع الضيف وكان لا يتوسع من الطيبات، وفي هذا الحديث مشروعية أن يوسع الإنسان على ضيفه أكثر مما يوسع على نفسه، أو أكثر مما يعتاده. وقد جاء في البخاري ومسلم من حديث أبي شريح العدوي رضي الله عنه أنه قال: سمعت أذناي وأبصرت عيناي حين تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يومه وليلته، والضيافة 3 أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه. وقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قال النووي رحمه الله: قال العلماء: معناه الاهتمام به في اليوم والليلة. ما معنى جائزة الضيف اليوم والليلة؟ يعني الاهتمام بالضيف طيلة اليوم والليلة، وإتحافه بما يمكن من البر والألطاف. واليوم الثاني والثالث يطعمه ما تيسر ولا يزيد على عادته، وبعد 3 صدقة ومعروف، إن شاء فعل وإن شاء ترك. إذن أول يوم هذا الزيادة الجائزة، ثاني وثالث من طعام البيت لا حرج مثل ما يأكل أهل البيت، والرابع إن أراد أطعمه وإلا ترك. لكن هذا التوسع في إكرام الضيف مقيد بعدم التكلف، لحديث البخاري عن أنس قال: كنا عند عمر رضي الله عنه فقال نهينا عن التكلف، وعند الحاكم من حديث سلمان رضي الله عنه نهانا عن التكلف للضيف. قال النووي معنى النهي محمول على ما يشق على صاحب البيت مشقة ظاهرة، لأن ذلك يمنعه من الإخلاص وكمال السرور بالضيف. لكن لو كان الإنسان مقتدرا فلو وسع على الضيف بما لا يشق عليه فلا حرج، وأتى للضيف بما يكرمه به فلا حرج. أما أن ينهي الراتب عزيمتين بعد ذلك يبقى نصف الشهر بلا نفقة لأهله، هذا يجعله أصلا يكره الضيف، وإذا نزل به ضيف امتعض قال أن خلاص خرب البيت وذهب المصروف وحلت بنا المجاعة. ولذلك الناس العادات السيئة عندهم يتكلفون التكلف الزائد عن القدرة ثم يندمون ويعضون أصابع الندم، وهكذا المشكلة لا هو راضي يعني يقدم للضيف شيئا يعني مما هو ضمن طاقته، ولا هو بالذي عنده قدرة على يتوسع ويوسع على الضيف بدون أن ينسى أهله. فلعل الذي يدفع إلى ذلك قضية المظاهر وحب الظهور بمظهر الذي يعطي الضيف ويكرم الضيف. طيب إذ هي المسألة على حسب القدرة. هذه الأحاديث تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعاني من شظف العيش، وكان عليه الصلاة والسلام يقوم بحقوق الضيوف وبحقوق أهله ويشارك الناس ويجبر خاطرهم، وكان يقبل الهدية منائح الأنصار، وكان عليه الصلاة والسلام تتوالى عليه المدة الطويلة ولا يجد ما يطبخ في بيته، ومعنى ذلك أن أهله أيضا على نفس الحال، ومع ذلك صبروا مع ما فتح الله به عليه، ما تغير حاله عليه الصلاة والسلام. نسأل الله عز وجل أن يجعل عيشنا كفافة وأن يغنينا من فضله، إنه سميع مجيب. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الشمائل المحمدية وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في ساعة لا يخرج فيها ولا يلقاه فيها أحد، فأتاه أبو بكر فقال ما جاء بك يا أبا بكر؟ فقال خرجت ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنظر في وجهه والتسليم عليه، فلم يلبث أن جاء عمر فقال ما جاء بك يا عمر؟ فقال الجوع يا رسول الله. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا وجدت بعض ذلك. فانطلقوا إلى منزل أبي الهيثم ابن التيهان الأنصاري، وكان رجلا كثيرا النخل والشاء ولم يكن له خدم، فلم يجدوه فقال لامرأته أين صاحبك؟ فقالت انطلق يستعذب لنا الماء. فلم يلبثوا أن جاء أبو الهيثم بقربة يزعبها فوضعها، ثم جاء يلتزم النبي صلى الله عليه وسلم ويفديه بأبيه وأمه. الحقيقة أنه فوجئ بأكرم ثلاثة ضيوف على وجه الأرض في هذه الساعة غير المعتادة. قال ثم انطلق بهم إلى حديقته فبسط لهم بساطا، ثم انطلق إلى نخلة فجاء بقنو فوضعه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلا تنقيت لنا من رطبه؟ بدلا من أن تقطعه كله كان انتقيت لنا بعض الرطب فيه. فقال يا رسول الله إني أردت أن تختاروا، أو قال تخيروا من رطبه وبسره، فأكلوا وشربوا من ذلك الماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا والذي نفسي بيده من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة، ظل بارد ورطب طيب وماء بارد. فانطلق أبو الهيثم ليصنع لهم طعاما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تذبحن ذات در. قال فذبح لهم عناقا أو جديا فأتاهم بها فأكلوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لك خادم؟ قال لا. قال فإذا أتانا سبي فأتنا. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم برأسين ليس معهما ثالث، فأتاه أبو الهيثم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اختر منهما. فقال يا نبي الله اختر لي، أنت اختر لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المستشار مؤتمن، خذ هذا فإني رأيته يصلي، خذ هذا فإني رأيته يصلي، واستوصي به معروفا. فانطلق أبو الهيثم إلى امرأته فأخبرها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت امرأته ما أنت ببالغ فيه ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تعتقه. يعني كيف تصنع به معروفا؟ ما هو ماذا يمكن أن يكون المعروف؟ أحسن شيء من المعروف أن تعتقه. قال فهو عتيق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تألوه خبالا، ومن يوق بطانة السوء فقد وقي. حديث صحيح، وقد رواه مسلم رحمه الله أيضا مختصرا. وفي هذا الحديث قوله خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ساعة لا يخرج فيها، يعني في وقت غير معتاد أن يخرج فيه ولا يلقاه فيها أحد، لم يكن أحد ليدخل عليه في حجرته في هذا الوقت. وعند ابن أبي حاتم كما قال ابن كثير خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الظهيرة فوجد أبا بكر في المسجد. وفي هذا أنه ينبغي مراعاة عادات الناس وأحوالهم وتحين الأوقات المناسبة لملاقاتهم وزيارتهم، خاصة فيما يكون بين المعلم والمتعلم. قال ابن عباس رضي الله عنهما وجدت عامة علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذا الحي من الأنصار، إن كنت لأقيل بباب أحدهم، أنام القيلولة على بابه، ولو شئت أذن لي، لو شئت طرقت عليه وأنا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو شئت طرقت عليه وأذن لي لقرابتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبتغي بذلك طيب نفسه، أن لا ألقى العالم أو الشيخ إلا وهو طيب النفس، حتى يعطيني أحسن ما عندي، وحتى يكون منشرحا لتعليمي، بخلاف ما لو جئته وأزعجته وأتيته في وقت غير مناسب ويتبرم ويتضايق. ولذلك قالوا المتعلم يأتي المعلم في أحسن الأوقات لكي يكون صدره منشرحا لتعليمه. وقوله ما جاء بك يا أبا بكر، يعني في هذا الوقت إشارة إلى أن أبا بكر رضي الله عنه مع أنه وزير النبي صلى الله عليه وسلم الأول، إلا أنه كان يراعي عادة النبي عليه الصلاة والسلام ولا يأتيه في وقت على خلاف العادة. وأن أبا بكر كان يخرج حين يخرج النبي عليه الصلاة والسلام ويدخل حين يدخل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال خرجت ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنظر في وجهه والتسليم عليه، فلم يلبث أن جاء عمر وسأله فقال إن الذي أخرجه هو الجوع. وفي رواية مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهما ما أخرجكما من بيوتكما الساعة؟ قال الجوع. ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ قال الجوع يا رسول الله. فكأن الجوع أخرج الصديق من بيته، فأراد النظر إلى وجه النبي عليه الصلاة والسلام يتسلى، يقول أنا جائع وأنظر إلى وجه من هو أفضل مني، فأتسلى بوجهه برؤيته عن ما أجد من مس الجوع. معنى ذلك أن وجه النبي عليه الصلاة والسلام إليهم كان شيئا عظيما جدا ينسيهم ألم الجوع. لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الطعام وتلهيها عن الزاد. فقال عليه الصلاة والسلام وأنا قد وجدت بعض ذلك، والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما، كما في رواية مسلم. وفي هذا مشروعية القسم لتأكيد الأمر عند السامع والحلف من غير استحلاف. وقد زعم بعض الناس كما قال القاري رحمه الله أن هذا قبل فتح الفتوح، وهذا زعم باطل، فإن راوي الحديث من هو؟ من هو؟ إيه هو أصلا إذا ما عرفت أي راوي يقول أبو هريرة، هو أكبر احتمال يعني أن تصيب، هو أبو هريرة رضي الله عنه. وأبو هريرة متى أسلم؟ بعد فتح خيبر، وفتح خيبر كان فتحا عظيما، إن فتحنا لك فتحا مبينا. هذا الفتح العظيم الذي جاء مقفل النبي عليه الصلاة والسلام من الحديبية، فتح الله عليه وأعطاه أحسن مما لو كان اجتاح مكة وتحارب مع أهلها. ولا شك أن فتح خيبر كان نقطة تحول في الوضع الاقتصادي للمسلمين، لأن خيبر كان فيها خير عظيم ونخل كثير وثمر هائل، وصار لهم بها عمل من اليهود شراكة بالإضافة إلى ما أخذوه منها غنيمة. وفي هذا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التقلل من الدنيا. إذا كان هذا الكلام بعد فتح خيبر، هو يعني أعظم ثلاثة في الدولة، رؤساء الدولة، كبراء الدولة، قائد الدولة ووزيره الأول ووزيره الثاني، أخرجهم من بيتهم الجوع. الجوع وفي أي وقت؟ يعني في بعد فتح خيبر، يعني بعد ما حصل رخاء للمسلمين أو نوع من الزيادة، وجاءت بعض الدنيا للمسلمين، ومع ذلك فإنه أخرجه الجوع من بيته، هو أبو بكر وعمر. وهذا ما ابتلى الله به نبيه صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، وهما أحب خلق الله إلى الله، ومع ذلك ابتلاهم بضيق العيش والجوع. وهذا لا يعني أن هذا الابتلاء سخط من الله، بل يبتلي الله حبيبه. وفي الحديث جواز ذكر الإنسان ما يناله من الألم، لا على سبيل التشكي وعدم الرضا، بل للتسلية والتصبير، كفعل النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا، والالتماس دعاء أو مساعدة على التسبب في إزالة ذلك العارض. وهذا كله ليس بمذموم، وإذا كان مذموما وإنما يكون مذموما إذا كان من نوع التشكي والتسخط والتجزع. أما واحد يقول لصاحبه والله أنا علي دين، يعني يشتكي إليه أنا في جوع، وهو يقول آخر والله أنا في جوع. فإذا إخبار كل إخبار الرجل صاحبه بما يجد من المشقة أو من الألم أو من الضيق لا حرج فيه. متى يكون فيه محذور أو محذور؟ إذا كان على سبيل التشكي والجزع، يا أخي ما شفنا خير، يا أخي ما، يعني كأن الواحد ما هو راضي بالقسمة، كان ما هو راضي بالعيشة، ليش الحظ يجي معنا كذا، ليش القدر كذا، وليش الرزق، وليش ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقوله فانطلقوا إلى منزل أبي الهيثم، وأبو الهيثم اسمه مالك رضي الله عنه، وقال عليه الصلاة والسلام لهم قوموا فقاموا إلى رجل من الأنصار. وفي هذا جواز الإدلال على الصاحب الذي يوثق به واستتباع جماعة إلى بيته. يعني لو واحد قال يعني راحوا من غير موعد، يعني هجموا على الرجل فجأة، يعني ما وأين يعني كيف وين تعامله، فيقال إذا كان الصحبة قوية يعني ما يضر لو أنك، ما نقول زودتها معه، لكن أنك لو أنك جئته من غير ميعاد، يعني إذا أنت كنت تعلم فعلا أنه لا يتبرم ولا يتضاق، بل يسر إذا جئته، يسر إذا جئته، ولو جئته وقلت ترى ما عندي شيء، أنا رامي نفسي عليك، تغديني تعشيني. فإذا كنت تعلم أنه يسر بذلك ويفرح وأن العلاقة قوية فلا حرج، ولو يعني جئت بغير موعد يعني من باب عدم التكلف. ومع الأسف هذا قليل في هذا الزمان، يعني كل ما دخلنا في الحياة المادية أكثر تعقدت الأمور، وصارت الأخوة كما قال واحد، الأخوة تمشي 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 تيجي عند الفلوس توقف، تيجي عند الفلوس تقف، وهو صحيح، لأنه يعني مجاملات، ولا هي أنه لو كان يعني كما قال بعض السلف أيضع أحدكم يده في جيب أخيه فيأخذ ما يشاء؟ قالوا لا، قال فلستم بإخوان كما تزعمون. طبعا هذا ما هو معناه أن الواحد الآن كل واحد على جنبه يحط يده في جيبه اللي جنبه يأخذ، لكن معناه يعني هل أنتم يعني تصل بكم الأخوة والعلاقة القوية لهذه الدرجة؟ فقالوا لا، أو كما يقول أقول اللي في جيبك في جيبي، بس اللي في جيبي ما هو في جيبك. فينبغي يعني أن يكون الأمر يعني بعض هذا يعني أحوال خاصة، يعني الإنسان يعرف عدد من الناس، يمكن يكون واحد اثنين ثلاثة من الخلص الذين لا يجد حواجز نفسية فيما بينه وبينه، لكن بعض الناس يفترض أن الآخر مسلم الجمل بما حمل ويأخذ، ثم يفاجأ أنه غضب منه. لماذا؟ أنه افترض افتراضا خاطئا، ليس الأمر كذلك. فإذا الناس ضاعوا بين قضيتين، تكلف الزائد وبين قضية الاتكاء الزائد، يثقل على صاحبه حتى يمله، كل شيء يقول هات وأعطني وسلفني وكذا، واضح أنه يثقل عليه، هذا واضح. إذن ليس هذا من هذا ولا داخلا فيه، لكن قد يوجد بين اثنين ثلاثة من الأخوة العالية ما يمكن أن يصل إلى مثل هذه الدرجة. وأبو الهيثم رضي الله عنه بالتأكيد يعني إذا جاءه النبي عليه الصلاة والسلام وبكر عمر في هذه الساعة، وأصلا صاحب خير، عنده شاء وعنده نخل وعنده حديقة، فيعني لو جاءوه في هذا الوقت ما يعني لن يثقلوا عليه ولن ينقصوا يعني مما عنده نقصا يؤذيه، لا، يعني إذا ذبح لهم شاة من النخل من هذا الغنم الكثير، وإذا كان قطع لهم عذق من هذا النخل الكثير، ماذا سيحدث؟ يعني ماذا سينقل؟ فإنسان كريم وغني، لكن المشكلة أنك تأتي واحد فقير محتاج وترمي نفسك عليه، وهذا مسكين هو أصلا يريد أن يرمي نفسه على واحد آخر، وكل واحد يقول الثاني لا تشكيلي لا أشكيلك، ولا تدريش لا أزيد ولا أزيد لا أزيد عليك. فإذا يعني المسألة فيها حدود وفيها درجات من الأخوة، وينبغي على كل واحد أن يضبط نفسه ويعرف صاحبه جيدا. قوله وكان رجلا كثيرا النخل والشاء، أي الغنم، والشاء جمع شاة. وعند ابن أبي حاتم هل بكما من قوة تنطلقان إلى هذا النخل فتصيبان طعاما وشرابا وظلا؟ قلنا نعم. قال مروا بنا إلى منزل ابن التيهان. فقالوا لامرأته أين صاحبك؟ وفي رواية فلما رأته المرأة قالت مرحبا وأهلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أين فلان؟ إذن يجوز سؤال المرأة الأجنبية أين زوجها وأن يراجعها الكلام عند الحاجة. وإذا كانت تعلم أن زوجها يأذن لهذا في بيته جاز أن تدخلهم إليه، وخصوصا في هذه الحالة ما في خلوة، هم ثلاثة وليست هناك خلوة ولا تبرج. فيجوز إذن إذا كانوا جماعة وتعلم أن زوجها يأذن لهم وأنه يحب أن يدخلوا، يمكن لو قالت لهم انتظروا عند الباب يمكن يغضب زوجها. فإذا هذا متى يكون؟ عندما تؤمن الخلوة والفتنة ويأذن الزوج، لو علم ما عنده مانع بالعكس يسر بذلك، فتقول ادخلوا المجلس وانتظروه مثلا. وقولها ذهب يستعذب لنا الماء، يبحث عن ماء عذب ليأتينا به، وكان أكثر مياه المدينة مالحا كما قال بعض العلماء. وفي سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعذب له الماء من بيوت السقيا. قال قتيبة هي عين بينها وبين المدينة يومان، رواه أبو داود وصححه الألباني. وفي هذا مشروعية طلب الماء العذب، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يدخل إلى بيرحاء ويستقي من ماء عذب فيها وهي قبالة المسجد، وهذا لا ينافي الزهد ولا كمال الزهد. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك أحيانا أو نادرا لبيان الجواز، وما كان يعني حريصا عليه وكل يوم يضيع وقته في البحث عن المياه العذبة وعن، لا، هذا شيء يحصل أحيانا. قل من حرم زينة الله الذي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. وقوله في الحديث يزعبها أي يتدافع بها وهي ممتلئة، يحملها ويميل ويتدافع بها لثقلها، لأن الإنسان إذا حمل شيئا وصار يمشي صار كأنه يندفع بهذا الشيء إذا كان ثقيلا. وفي هذا الحديث أن خدمة الإنسان لأهله بنفسه لا تنافي المروءة، بل هو من كمال التواضع. وفي البخاري عن الأسود قال سألت عائشة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، قالت كان يكون في مهنة أهله، تعني خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. وفي مهنة أهله يعني في خدمة أهله، وهذا فيه ترغيب في التواضع وترك الكبر وخدمة الرجل لزوجته، وأن الإنسان في بيته من البر والخير أن يساعد زوجته وأهله ولا ينافي هذا الرجولة، وأن امتهان النفس فيه تربية لها ولئلا تخلد إلى الرفاهية المذمومة. وقد قال تعالى وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. وفي الحديث أن الرجل قام يلتزم النبي صلى الله عليه وسلم يضمه إلى نفسه ويعانقه، وفي هذا جواز المعانقة إذا قدم من سفر أو في الحضر عند طول الفراق، أما العناق كلما رآه فليس بمشروع كما ذكر العلماء. وقد قال أنس رضي الله عنه كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا تلاقوا تصافحوا، وإذا قدموا من سفر تعانقوا. قال الألباني رجاله رجال الصحيح كما قال المنذري. وفي الحديث ثم انطلق بهم إلى حديقته، يعني انطلق معهم. والحديقة الروضة ذات الشجر، والبستان من النخل والشجر، أو كل بستان أحاط به بناء. وقوله جاء بقنو هو عنقود البلح، والقنو هو العذق وزنا ومعنى، بما فيه من الرطب، يعني مو فاضي، جاء بعذق بما فيه من الرطب. وفي رواية لمسلم فجاءهم بعذق فيه بسر وتمر ورطب. وهذا يعني استحباب تقديم الفاكهة على الخبز واللحم وغيرهما كما قال النووي، فيه دليل لأن الرجل أتاهم بالرطب قبل أن يصنع لهم طعاما من اللحم. لكن هذا فيه نقاش، يعني هل هذا يدل على الاستحباب أو هذا لأنهم جوعى وإعداد الطعام يحتاج إلى وقت فأراد أن يسكن جوعتهم ببعض الرطب. أما الاستدلال به على استحباب تقديم الفاكهة على الطعام فيه نقاش وفيه ردود وليس بمسلم. أما الاستدلال به على استحباب تقديم الفاكهة على الطعام فيه نقاش وفيه ردود وليس بمسلم. وأبو الهيثم عجل لهم بالرطب حتى لا يشق عليهم بانتظار الطعام. وأيضا فإن الفاكهة أسرع هضما، وقد قال تعالى عن أهل الجنة: وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. واستحباب المبادرة إلى الضيف بما تيسر واضح من الحديث، وإكرامه بعده بطعام يصنعه له، فيقول كأنه يقول: خذ المتيسر الآن وانتظر علي حتى أعد لك ما بعده، خصوصا عندما يكون الضيف جائع. وقول: أفلا تنقيت لنا من رطبه، يعني اخترت لنا وتركت الباقي حتى يترطب فتنتفعون به فلا داعي لقطعه. قال: إني أردت أن تختاروا أنتم تنتقوا بأنفسكم من رطبه وبسره. والرطب هو التمر، والرطب هو ما يكون قبل التمر، والبسر التمر قبل إرطابه، فإذا بسر ثم رطب ثم تمر. قال في المجمع: أولها طلع النخل، يعني أولها طلع، ثم خلال، ثم بلح، ثم بسر، ثم رطب. وقوله: هذا والذي نفسي بيده من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة. وفي رواية مسلم: فلما أن شبعوا ورووا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر: والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة، أخرجكم من بيتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. فكنتم محتاجين إلى الطعام، مضطرين إليه، فنلتم أكثر مما كنتم تتخيلون، يعني رطب وذبح لكم شاة وماء. قال ابن القيم رحمه الله: كل أحد يسأل عن تنعمه الذي كان فيه، هل ناله من حل أو لا؟ وإذا خلص من ذلك يسأل: هل قام بواجب الشكر فاستعان به على الطاعة أو لا؟ والأول سؤال عن سبب استخراجه، والثاني سؤال عن محل صرفه. قال النووي: السؤال ها هنا سؤال تعداد النعم وإعلام بالامتنان بها وإظهار الكرامة بإسباغها، لا سؤال توبيخ وتقريع ومحاسبة. استدلوا بالحديث على جواز الشبع، وما جاء في كراهة الشبع محمول على المداومة على ذلك. يعني لو واحد شبع أحيانا لا بأس، مثل حديث اشرب اشرب اشرب، قال: لا والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا. فإذا شبع أحيانا، خصوصا إذا كان جائعا، خصوصا إذا كان جائعا فلا بأس. أما المداومة على الشبع فهي المكروهة والتي تقسي القلب وتنسي المحتاجين. وقوله: فانطلق أبو الهيثم ليصنع لهم طعاما، يعني مطبوخا، هذا هو العرف، وإلا فالفاكهة تسمى طعاما في اللغة. وقوله: لا تذبحن ذات در، يعني لا تذبحن ذات إيش؟ ها؟ لبن. وفي رواية لمسلم: إياك والحلوب. وإنما نهى عن ذبحها شفقة عليه وعلى أهله، لأنهم ينتفعون بلبنها، فيقول يعني يحصل المقصود بغيره، فلا تذبح ذات اللبن، ابقوها لكم حتى تشربوا من لبنها، اذبح لنا غير ذات لبن. فذبح لهم عناقا أو جديا، والعناق الأنثى من ولد المعز، والجدي ما هو؟ ذكر المعز. أنت في الأضحية حجة. قال النووي: وقد كره جماعة من السلف التكلف للضيف، وهو محمول على ما يشق على صاحب البيت مشقة ظاهرة، لأن ذلك يمنعه من الإخلاص وكمال السرور بالضيف. وأما فعل الأنصار وذبح الشاه فليس مما يشق عليه، بل لو ذبح أغناما لكان مسرورا بذلك مغبوطا به. إذن هذا ما يتنافى مع التكلف، لأن رجل وسع الله عليه، ولأنه لا يمكن أن يجد أضياف أكرم من هؤلاء. فيعني لو ذبح عدة رؤوس من الغنم كان لا بأس بذلك. طيب، هناك بقية للحديث سنأتي عليها إن شاء الله في الدرس القادم، والله تعالى أعلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد تقدم في الدرس الماضي في شرح الشمائل المحمدية حديث أبي الهيثم بن التيهان رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج هو وأبو بكر وعمر، أخرجهم الجوع من بيوتهم، فذهبوا إلى هذا الصحابي الجليل فاستضافهم وقدم لهم عذقا فيه رطب وبسر ليتخيروا منه، وهذه المقدمة للطعام. ثم بعد ذلك ذبح لهم شاة وطبخها لهم، وجاء لهم بماء بارد، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا النعيم الذي يسألون عنه يوم القيامة. والماء البارد من النعيم، وقد قال تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سأل هذا الرجل هل له خادم، فأخبره أن لا. ولما كان عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يصنع إليه أحد معروفا إلا ويكافئه، فإنه أراد أن يكافئ هذا الرجل بإعطائه خادما، فأخبره أنه إذا سمع بسبي قد جاء فليأته. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم برأسين لا ثالث لهما، وكان عليه الصلاة والسلام من هديه المكافأة على الإحسان، وكان يقبل الهدية ويثيب عليها، وأرشد أمته إلى ذلك كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. حديث صحيح. والمكافأة على المعروف بإعطائه مقابلا له، وإذا لم يجد الإنسان ما يكافئ به فالدعاء، يدعو له حتى يرى أنه كافأه، وهذا يعني أنه ربما يدعو له طويلا، ويدعو له بأدعية متعددة كثيرة، ولربما دعا له مدة طويلة، ولذلك قال: فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. وقوله في الحديث: فأتي برأسين ليس معهما ثالث، يعني من السبي من العبيد، فأتاه أبو الهيثم على الموعد الذي وعده النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في قصة مبيت بن عباس رضي الله عنهما عند النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف قيام الليل: بعثني العباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، زاد النسائي في إبل أعطاه إياها من الصدقة. قال الحافظ رحمه الله في فوائد هذا الحديث: وفيه جواز تقاضي الوعد، وإن كان من وعد به مقطوعا بوفائه فإنه لا بأس أن يقول له: وعدتني فأين الوفاء، وهكذا. وقوله عليه الصلاة والسلام لأبي الهيثم لما جيء بهذين الرأسين، قوله: اختر واحدا، اختر منهما، يعني واحدا، قال: اختر منهما، أي واحدا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يكافئه بخادم، حيث أن الرجل ليس عنده خادم. ولا شك أن هذه مكافأة عظيمة، بل هي أعظم من الوليمة، لأن الوليمة أكلة، أما هذا عبد يبقى معه إلى ما شاء الله ويخدمه كل الأيام. فقال أبو الهيثم رضي الله عنه وهو الرجل الحصيف: يا نبي الله، اختر لي، أنت أولى بالاختيار. هذا من كمال عقله وحسن أدبه، فإن اختيار النبي صلى الله عليه وسلم له أفضل من اختياره هو بنفسه لنفسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم توطئة وتمهيدا لما سيختاره له: إن المستشار مؤتمن، والمستشار الذي تطلب منه المشورة. الاستشارة طلب الرأي، طلب الرأي فيما فيه المصلحة، هذه هي الاستشارة. فلو قال إنسان لآخر أريد أن أستشيرك، يعني أريد أن آخذ رأيك لتدلني على المصلحة. ما هي المصلحة؟ في الدين والمصلحة في الدنيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المستشار مؤتمن. مؤتمن يعني أن هناك من ائتمنه. فمن هو الذي ائتمنه؟ المستشير. المستشير قد ائتمن المستشار، لأنه لما طلب مشورته جعله أمينا على هذه القضية التي يريد أن يستشيره فيها. ويلزم المستشار في هذه الحالة رعاية حال المستشير، وأن يدله على الصواب والمصلحة والرأي الصحيح، ولا يحل له أن يكتم أمرا فيه صلاحه، فإن فعل كان خائنا وليس بأمين. لو واحد استشارك وأنت ما دللته على وجه الصواب والراجح والمصلحة وأنت تعلمها، فهذه خيانة. فقوله إن المستشار مؤتمن، أي الذي طلب منه المشورة جعله أمينا، فيلزمه أن يخلص له في النصيحة، وأن يخلص له في الرأي، وأن يدله على الصواب وما فيه المصلحة. ويحتاج الناصح والمشير إلى علم كبير كثير، وأوله علم الشريعة. والعلم العام المتضمن لأحوال الناس، وعلم الزمان، وعلم المكان، وعلم الترجيح إذا تقابلت الأمور. وهكذا فإن المستشار في الحقيقة عليه مسؤولية كبيرة، والمستشير عليه أن يعرف من يستشير، فلا يذهب إلى جاهل، جاهل بالشريعة، جاهل بالواقع، جاهل بالحياة، جاهل بعلم الزمان وعلم المكان، بل يذهب إلى من عنده علم بالشريعة أولا، وعنده أيضا علم بالحال والواقع والزمان والمكان وأحوال المستشير مثلا، حتى يستطيع أن يستخلص له النصيحة والرأي الصحيح. وقد يكون ما يصلح في زمان لا يصلح في غيره، وما يصلح في مكان لا يصلح في غيره، وما يصلح لشخص لا يصلح لغيره. ولذلك الواحد ممكن يدل الأشخاص المختلفين على أشياء مختلفة. والنبي عليه الصلاة والسلام سأله سائل أي العمل أفضل، مرة قال لواحد الإيمان بالله، واحد قال الصلاة على وقتها، واحد قال ذكر له شيء آخر، مرة رتب لهم ترتيب، مرة رتب له الحج قبل، واحد رتب له الجهاد قبل، واحد رتب له بر الوالدين قبل. ولماذا؟ لأن هذا له والدان يحتاجان إليه، فقدم له بر الوالدين، والآخر عنده قوة في بدنه وعنده خبرة في القتال ويحتاج المسلمون إليه، فقدم له موضوع الجهاد. واحد قدم له الصلاة على وقتها، هذا رجل ممكن أن يعبد الله العبادة الكثيرة التي تعود على قلبه بالنفع، وقد لا يكون عنده من النفع المتعدي ما عند الآخرين، فعلى الأقل ينفع نفسه. والصلاة خير موضوع، الصلاة خير موضوع، فالمستقل والمستكثر، فمن شاء أن يستقل ومن شاء أن يستكثر. وهكذا يدل كل واحد على ما هو الأصلح له. وهذا قد يدل على تعجيل الزواج، وهذا قد يقول له أنت تفرغ لطلب العلم ولو تأجل معك الزواج قليلا، هذا قد يصبر وذاك لا يصبر. هذا عنده مال فقد يقول له أنت انفع المسلمين بمالك، اتجر وتصدق. وذاك ما عنده مال وقد لا يحسن التجارة أصلا، لكنه قد يحسن أمرا آخر كالتعليم، فيدله على تعليم أبناء المسلمين ونحو ذلك. ومن المسلمين اليوم من يبدع في طلب العلم، ومنهم من يبدع في الإمامة والخطابة والإلقاء والمحاضرات والدروس، ومنهم من يبدع في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والاحتساب ملاحقة المنكرات ونصح أصحاب المنكرات ومناصحة المسؤولين والشباب، وأسلوبه في الكتابة جيد ولسانه بليغ، وإذا نصح نصيحة مؤثرة فينخرط في هذا المجال. ومنهم من يكون صاحب مهارة بإقامة المشروعات، عنده إدارة جيدة، عنده مبادئ الإدارة، علوم الإدارة، قيادة الأفراد، المهارات القيادية، توزيع المهام، متابعة المهام، تحصيل النتائج، توظيف الأشخاص، وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، تحديد الأوقات للمهمات، ترتيب الأولويات في العمل، روح قيادية. هذا إنسان عنده مهارات إدارية. هذا لو تفرغ لإقامة المشروعات الإسلامية الخيرية النافعة، هناك من يستطيع التخطيط، وهناك من يستطيع الإنشاء، وهناك من يستطيع المتابعة. هذا يتولى التخطيط، هذا يتولى إنشاء العمل، هذا يتولى متابعة العمل وإدارة العمل. ومنهم من يحسنها كلها. واليوم المسلمون بحاجة ماسة جدا إلى الطاقات الإدارية. اليوم الشخصيات الإدارية التي تستطيع أن تحدد الهدف وتضع الخطط للوصول إلى الهدف، تستطيع أن ترتب الأشخاص في أماكنهم المناسبة، وأن توزع الأعمال عليهم، وأن تتابع هذه الأعمال وتحصل النتائج. ولذلك فإن توجيه هؤلاء الأشخاص إلى المجالات الإدارية للمشروعات الإسلامية مهم جدا. ومن الناس من يستطيع تحصيل المال، إما أن يتاجر، وإما أن يحصله من غيره، فيكون هذا مدد للمشروعات الإسلامية. هناك مشروعات دعوية، هناك مشروعات علمية، هناك مشروعات إغاثية. المشروعات الإسلامية مختلفة تحتاج إلى تمويل. هذا الشخص ممكن أن يتجر فيمول، أو يجمع المال للتمويل، فله صلات. ومن أنواع الصدقات العظيمة في هذا الوقت الصدقة بالصلات. هذا له صلات مع أشخاص، أصحاب مسؤوليات، سلطات، أموال، وجاهات، فيتصدق بصلاته على المشاريع الإسلامية، فيبذل جاهه وشفاعاته وعلاقاته من أجل إنجاح المشروعات الإسلامية. ففي ناس أصحاب علاقات عامة يستطيعون إفادة المشروعات الإسلامية بعلاقاتهم العامة، فصدقته بعلاقاته العامة من أعظم الصدقات، وقد يتسبب في نفع عظيم هو نفسه لا يعلم مدى. ومن الناس من يكون إبداعه في توليد الأفكار، ذهنه ينقدح من أصحاب العقليات الابتكارية، فهو يبتكر، يجدد لك أسلوبا ويعطيك فكرة لمشروع، ويقول هذا ثغرة موجودة في الواقع، لماذا لا يكون هناك مشروع لسدها؟ فإذا من الناس من عنده قدرة على توليد الأفكار، ومن الناس من عنده قدرة على تسويق الفكرة، فيأخذ لك فكرة مشروع إسلامي ويسوقها، ويوجد لها من الداعمين الإداريين والماليين. ومن الناس من يكون عنده مجهودات علمية، فهو ينفع المشروعات الإسلامية بعلمه، فيستطيع أن يأتي لها بالفتاوى التي تحتاجها، لأن المشروعات الإسلامية في الغالب يتولد عنها أسئلة: هل يجوز تمويل المشروع هذا بالزكاة، من الزكاة مثلا؟ هل يجوز؟ هل يجوز استثمار أموال التبرعات؟ هل هناك ضوابط أو لا يجوز نهائيا؟ وهكذا ما من مشروع إلا ويحتاج الأمر إلى الاستفتاء فيه. من الناس من عنده عفة يصلح أن توليه على مشاريع الزواج، ولكن منهم من لا يصلح أبدا أن يتولى هذا، ولو أنه وضع فيه فسد وأفسد. من الناس من يصلح في تحفيظ القرآن وعنده أسلوب جيد في تلقين الأولاد وهو جذاب للأولاد، يعني أنه يحسن استجلاب قلوبهم واستنصاتهم وأن يحمسهم للحفظ. ومنهم من لو أعطيته ولدا واحدا لا طفش أو طفش منه. ولذلك الناس قدرات وكل أصحاب كفاءات، ما في مسلم إلا يستطيع أن يقدم في شيء من الأشياء. ولذلك من المهم جدا أن يكون للمسلم عطاء في مجال يجيده. من الناس من يصلح مستشارا، عنده عقل خبرة في الحياة إلمام بالواقع، لكن يمكن ما يصح في الإدارة أبدا، لو وليته على عمل يديره فشل وتصادم مع الموجودين، تصادم معهم، فهو حده الإشارة. هو من ناحية أنه مستشار ممتاز في الإشارات، لكن لا يصلح في التنفيذ. قال عليه الصلاة والسلام: إن المستشار مؤتمن. المستشار ناصح، والناصح يحتاج إلى أنواع من العلوم، وعلى رأسها العلم الشرعي. وقلنا علم الأحلم بالحال وبالزمان وبالمكان وبالأشخاص وبالأصلح، وعنده علم الترجيح، يعني إذا تعارضت عنده مصلحتان يستطيع أن يقدم لك المصلحة الأكبر، يكتشف المصلحة الأكبر ويقول لك قدم هذه المصلحة. لو استشرته فقلت له: أنا مالي محدود، إما أحج وما أتزوج، أنا ما أستطيع السنة هذه أن أجمع بين الأمرين، يا أقدم الحج ولا أقدم الزواج. لو استشرته هل تحج أو تتزوج، يستطيع أن يستخرج لك الوجه الراجح بالنسبة لك أنت. وقد يقول لواحد أنت حج، وقد يقول لآخر أنت تزوج، أنت قدم الحج، يقول آخر أنت قدم الزواج. يستطيع أن يستنبط وجه المصلحة، ما هو الأرجح، أن يعرف ما هو الأرجح. ومن الناس من عنده علم السياسة، وليس المقصود بالسياسة دائما ما تنصرف إليه الأذهان من الأخبار والتحليلات والجرائد، لا، السياسة يعني سياسة النفوس، يعني كيف يسير بالأشخاص، يدير الأشخاص، يسوس الرعية، يسوس الأشخاص، هذه علم السياسة. ولذلك هناك سياسة الخيل، ويقال هذا سائس الخيل، فعنده علم بسياسة الخيل. وسياسة الرعية كيف إذا عنده رعية تحته رعية يستطيع أن يسوسهم، كيف يديرهم ويعدل بينهم، هذه سياسة. وليست فقط سياسة، أنواع يكون عند ثقافة بالأخبار وبالحوادث العالمية وبالعلاقات الدولية، ليس هذا فقط السياسة الحقيقية. أنت الآن في بيتك ممكن تكون سياسي ناجح جدا في سياسة زوجتك وأولادك، ممكن تكون من أفشل السياسيين لأنك لا تسوس ولا حتى سائق البيت. وينبغي على الإنسان أن يتعلم كيف يسوس رعيته، هذا علم السياسة من العلوم التي يحتاج إليها في المشورة. ولذلك قالوا: يحتاج المشير والناصح إلى علم وعقل وفكر صحيح ورؤية وروية حسنة واعتدال مزاج وتؤدة وتأني. لو واحد ما عنده اعتدال مزاج، يعني مزاجه حار، فهذا كيف يقدم لك مشورة؟ إنسان عصبي، يعني لو ما وجد أحد يتخانق معه تخانق مع نفسه. هذا ما يستطيع أن يعطيك الإشارة المشهورة الصحيحة. فهذه الخصال قالوا من توفرت لديه فيكون مستشارا ناجحا، ومن لا فلا يشير. من ما يعرف، لو واحد استشار يقول والله أنا ما أستطيع أن أشير عليك، ما عندي قدرة. وقد يكون موضوعه الذي يستشيره فيه ليس له خبرة به. لو جاء واحد الآن قال أنا عندي مؤسسة بترولية وأريد أن أفعل كذا، وأنت ما عندك أصلا علم لا بأحوال البترول ولا بعالمه ولا باستثماراته، كيف تشير عليه؟ ولو واحد قال لك أريد أن أنتقل من عالم، مثلا أنا عندي الآن أعمال عقارية، أبغى أنتقل لأعمال الخدمات والصيانة والبرمجة، إيش إذا أنت غير ملم كيف تشير عليه؟ تقول إيه سوي، ولا تقول لا خليك في العقار، ولا تقول لا افتح مشروعا في الخدمات والصيانة والبرمجة، قطاع الخدمي. هذه مسألة تحتاج إلى علم، إلى علم بالواقع، وعلم بهذه ما تتطلبه هذه الأنواع من الأعمال. وقد يقول لك هذا مجال وقت غير مواتي، قد يقول لك هذا وقت مواتي، هذا علم الزمان. وعلم المكان ممكن يقول لك هذا البلد ممكن ينجح أن تفعل فيه كذا، بلد آخر لا ينجح، أو العكس. علم المكان. قال يا نبي الله اختر لي، قال إن المستشار مؤتمن، خذ هذا فإني رأيته يصلي. يستدل على خيرية الشخص بما يظهر عليه من آثار الصلاح لا سيما الصلاة، فإنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. وفي الحديث أن المدح ينبغي أن يكون بالأوصاف والأعمال التي مدح الله أهلها، فيمدح بالإيمان والصلاة ونحوها، فيقال هذا جيد، لماذا؟ يصلي، صالح، رحمك الله. وهكذا الذم، فإنه ينبغي أن يكون بما ذم الله به من الأوصاف والأعمال كالكفر والفسوق والعصيان. وينبغي أن يكون مقياس تقديم الشخص أو تأخير الشخص أو تقريب الشخص أو إبعاد الشخص ما عنده من معاني الإيمان. قال خذ هذا فإني رأيته يصلي. فظاهر الناس وأعمال الصلاح والصلاة بالذات من الأمور المهمة جدا في الاختيار والانتقاء. الآن مع الأسف تقول لواحد سألك في زواج ابنته، قال هذا تقدم لبنتي، فتقول تسأل عنه ثم تقول هذا مقصر في الصلاة. يقول ما لي دخل، الصلاة هذه بينه وبين ربه، المعاملة كيف؟ هذه قمة الجهل. أحيانا تقول يا أخي هذا إنسان يعني فكره عقله موالي للغرب، هذا يعني كلامه لما يتكلم عن الدين نفسه في قضية أن أهل الدين أو الدين هذا شيء تخلف، والتمسك بأحكام الشريعة تقاليد قديمة وبالية، فيقول أهم شيء الأخلاق. إيش أهم شيء الأخلاق؟ فعلا في مشكلة عند الناس، يعني مرتد موالي للكفار، معجب بالكفار، يرى أن الدين هذا شيء تقاليد بالية، مهم الأخلاق. طيب قد يكون عنده أخلاق عالية وأسلوب كلام جميل، وإذا كان أنت وياه تقول لا تفضل أنت أول، طيب أما في أخلاق في تعامل، لكن عقيدة خراب، فماذا نقدم؟ كثير من الناس يعانون من اختلال الموازين. قال اختر لي يا رسول الله، قال خذ هذا فإني رأيته يصلي. الآن لو تقول واحد يقول لك عندي موظفين، والله أنا محتار أي واحد منهم، تقول له كيف الصلاة؟ يقول إيش هذه أصلا، ما لها علاقة، إيش علاقتها بالعمل؟ إيش علاقتها بالعمل؟ قل لي إيش شهادات خبرات، المهم يجيب فلوس، يصلي ما يصلي هذه ما لها علاقة. يقول هذه بينه وبين ربه. يا أخي أنت الآن الرسول عليه الصلاة والسلام قال المستشار مؤتمن، خذ هذا فإني رأيته يصلي، مع أن هذا هو مطلوب لإيش؟ هذا خادم خدمة. طيب إذا جاء وقال أنا إيش علي من صلاته؟ أنا علي من خدمة، خدمة زينة هات صلي ما يصلي؟ قال لا، قال خذ هذا فإني رأيته يصلي. طبعا ليس المعنى أن الواحد يأخذ صاحب الصلاة ولو كان ما عنده أي كفاءة ولو كان لا يصح العمل، لا، لكن لما تأتي في قضية الشروط تبحث أولا عن من تقدم صاحب الصلاة، خذ هذا فإني رأيته يصلي، مع أنه ما أخذ الآن مؤذن مسجد، أخذ خادم معروف الخدمة فيها طبخ وتنظيف وشغل بالزرع. أبو الهيثم بن التيهان كان عنده حديقة سيعمل عنده، والآن نفسي تقول واحد يقول هذا عندي هذا أو هذا، بختار سائق، إيش رأيك أختار سائق إيش هذا ولا هذا؟ فأنت طبعا ليس القضية أنك تقول خذ اللي يصلي ولو ما يعرف السوق، لا، ما يعرف السوق سيحدث حوادث، لكن إذا تقاربت عندك في قضية السواقة كفاءات خبرات يقدم صاحب الصلاة. ولو جاك واحد مرتد ما يصلي حتى لو كان محترف سواقة ممكن ما توظف، كيف توظف مرتد عندك بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة؟ يعني تجيب واحد كافر ومن لا صلاة له لا إيمان له، ومن لا إيمان له لا عهد له، إذا ما في عهد ولا أمانه. ولذلك الصلاة، وإذا كان حصل يعني فصل بين الصلاة والأخلاق فهذا من سوء تصور هذا المصلي، المفترض أن صلاته تؤثر على خلقه فيحسن خلقه. وفي الغالب أنك تجد المصلين أحسن خلقا من غير المصلين، يعني مهما قلنا عن النماذج العجيبة لكن لا يمكن تقول والله شوف ترى غير المصلين أخلاقهم أحسن من المصلين، مو صحيح. هذه مسألة ممكن نتحدى عليها، يعني الآن سوي استبيان عشوائي في المجتمع، سوي استبيان أيهما أحسن أخلاقا، المصلون ولا غير المصلين؟ في العموم أهل الصلاة، نعم قد تجد واحد غير مصلي أخلاقه أحسن من واحد مصلي، واحد ثاني وثالث، بس ليسوا الأكثرية، ليسوا الأغلبية. فإذا أنت لما تقدم وتفاضل على حسب الأوصاف التي مدح الله عليها ورسوله والأوصاف التي ذم الله عليها ورسوله، هذه هي الموازين في التقديم والتأخير، هذه الموازين الأصلية. خالد لما كتب لعمر من الشام قال إني أريد أن أستعمل رجلا نصرانيا خبيرا بالحساب والكتابة إلى آخره، قال لا تستعمل في عملك رجلا نصرانيا. كتب خالد إنه لا بد منه وأنه خبير وأنه، كتب عمر لا تستعمله، كتب خالد لا بد منه ولا يوجد غيره، وكتب له عمر مات النصراني والسلام، اعتبره فطس خلاص مات، ما في مات، ايش هتسوي؟ ستبحث عن امثل الموجود. فالمشكلة احيانا ان بعض الناس لا يريدون تدريب المسلمين، خذوا دربوا، يقول له ابغى واحد جاهز ما في الا كافر، وهكذا يكثر الكفار وهكذا يبقى المسلمون في تخلف عن الوظائف والأعمال. ولذلك من المشروعات العظيمة استحداث معاهد في بلاد المسلمين التي تورد العمالة، فيقال سنعمل معاهد لتخريج كهربائيين، سباكين، نجارين، بياعين، مسوقين، سكرتيري، سكرتارية، وهكذا عمال، عمال تنظيف، حتى النظافة تحتاج إلى فن. أنت ممكن الآن تستأجر واحد ينظف لك فتجده ماسك الخرقة يمسح الساعة 8 تجي الساعة 10 نفس المكان، الساعة 11 نفس المكان، ما وتجيب فتجد أن هذه الخرقة التي مسحها يبغى لها مسح، هي لا ينظف ولا، وسطل هذا الذي غسل به هو هو يمسح فيه 20 شباك، ولذلك آخر الشبابيك أوسخ من قبل أن يبدأ بها، لأن عليها كل الغبار تراكمة والأوساخ من الشبابيك الأخرى، ما في ما في أمانة حتى التنظيف، حتى أعمال التنظيف ما ينظف، لا ينظف جيدا. وإذا وكلت يمسح شاشة الكمبيوتر وشاشة التليفون ما تظهر الأرقام أصلا. فإذا يعني وجود الإتقان في العمل من أسبابه التدريب، والمشكلة أن الكفار قد اعتنوا بجوانب التدريب وخرجوا عمالة مدربة في كثير من الأحيان، والمسلمون في تخلفهم ما فعلوا هذا إلا قليلا. ولذلك من المشروعات المهمة استحداث هذه الأشياء في بلاد المسلمين التي تورد عمالة، حتى أنت لما تذهب تبحث عن ممرض، مترجم، سائق، منظف، سكرتير، كهربائي، يجيك واحد يعني تجد من يعتمد عليه. وليست أدمغة الكفار متفوقة على أدمغة المسلمين بالأصل، هذا الكلام مو صحيح. هؤلاء بشر، الله قسم نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، فالله أعطى الجميع قسم، في كافر غبي وفي مسلم أيضا عقله ليس بذلك، وفي مسلم ذكي وفي كافر ذكي، لكن كيف توجه الطاقات، كيف تعلم، كيف تدرب. نأتي إلى المسألة الثانية في الحديث، لما رجع الرجل إلى زوجته معه هذا العبد، قالت له زوجته ما هذا؟ قال خادم، هذا الخال عبد الذي أعطاني وهبني إياه النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال لك؟ قال أمرني أن أستوصي به معروفا، يعني اقبل وصيتي فيه وأحسن ملكته بالمعروف. طبعا هذا فيه الوصية بالخدم والعبيد والضعفاء، وأن الإنسان يرحم وأن يرحمهم إذا استعملهم، ولا يشغله كالآلة بدون إراحة ولا طعام، بل فيه الوصية بالمصلين وأهل الصلاح. المرأة الآن لما سمعت كلمة واستوصي به معروفا ماذا قالت لزوجها؟ مع لاحظ الخادم هذا سيريحها هي أيضا، سيريحها هي أيضا. فقالت المرأة لزوجها ما أنت ببالغ حق ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا بأن تعتقه، ما يمكن تنفذ الوصية بأحسن من عتق هذا الرجل. قال لك الرسول صلى الله عليه وسلم استوصي به معروفا، أحسن شيء في الوصية أن تعتق هذا الإنسان. طبعا عتق هذا الإنسان سيخرجه عن ملكه، فمهما أحسنت إليه واستوصيت به معروفا لن يكون أفضل من أن تعتقه. ولما علم النبي عليه الصلاة والسلام بهذا، لأن الرجل أعتق على رأي زوجته، قال هو عتيق على مشورة الزوجة، هو عتيق. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تألوه خبالا. فبعد قضية الاستشارة تأتي إلى موضوع البطانة، نأتي إلى موضوع البطانة، من هي بطانة هذا الرجل؟ المرأة، بطانته زوجته، مثل الوزير الذي يشير ويبدي رأيه، فضل المرأة الصالحة التي تعين زوجها على طاعة الله، وفور عقل زوجة الهيثم بن التيهان، أبي الهيثم بن التيهان التي دلت زوجها على هذا الخير وكرمها لأنها حثته على عتق مع حاجتهم إليه وعلو همتها في امتثال أمر النبي عليه الصلاة والسلام. والرجل لما سمع الرأي من زوجته الرأي المبارك ما قال شاورهن وخالفهن، قال فهو عتيق، أعتقه بالكلمة، فكان من أثر مشورتها، والدال على الخير كفاعله أنه أعتقه. وفي هذا فضيلة المشورة الصالحة وفضيلة أبي الهيثم حيث قبل النصيحة وعمل بإشارة المرأة دون ترو ولا تردد. وقوله عليه الصلاة والسلام إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة، ما بعث الله نبيا ولا استخلف خليفة إلا وله بطانتان، وفي رواية عند النسائي ما من وال إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تألوه خبالا. ما معنى لا تألوه خبالا؟ يعني لا تقصر في إفساد أمره. وقال تعالى لا يألونكم خبالا، لا يقصرون في إضمار الشر لكم ولا يقصرون في إيقاعكم في الشر ولا يقصرون في جلب الضرر عليكم، لا يألونكم خبالا إلا وله بطانتان. ما معنى بطانة؟ الصاحب المقرب الذي يعرف أسرارك الذي تثق به، شبهها ببطانة الثوب، لأن البطانة مباشرة للثوب، هذا بطانة قريب جدا، البطانة التي على جلدك مباشرة. البطانة قد يكون واحد قد يكون أكثر، البطانة الذي يطلع على باطن حالك وليس على ظاهر حالك، على باطن حالك الذي يعرفه. قال ما من وال إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تألوه خبالا، لا تقصر في دلالته على الشر ولا في تزيين الشر له ولا في إيقاعه في الشر، فيحسنون أهله ويزينون أهله ويدلون عليه ويوقعونه فيه ويشاركونه فيه. قال فمن وقي شرها فقد وقي، فعلا الذي يوقى شر بطانة أهل الشر قد وقي الشر حقيقة، وهو من التي تغلب عليه منهما. فإن كان غلبت عليه بطانة الخير كان من أهل الخير، وإن غلبت عليه بطانة الشر كان من أهل الشر. والمعصوم من عصمه الله تعالى، وقد جاء في الحديث الذي رواه النسائي عن عائشة مرفوعا وصححه الألباني من ولي منكم عملا فأراد الله به خيرا جعل له وزيرا صالحا، إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه. من ولي منكم عملا فأراد الله به خيرا جعل له وزيرا صالحا، إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه. وهذا الحديث فيه الحث على مصاحبة الأخيار والظفر بهم، الزوجة وغير الزوجة، واتخاذ الرفقاء الصالحين، وأن يكونوا هم أهل سرك ومشورتك، وهم بطانتك وجلسائك، وهم المقربون منك، إذا أدنيتهم أمروك بالخير وحثوك عليه، وإذا أدنيت الأشرار زينوا لك المنكر. وفيه التحذير من أهل السوء، وأن الإنسان لا يدنيهم من نفسه، لا الزوجة ولا غيرها، لا يجعل له إخوان سوء. قال ومن يوق بطانة السوء يعني يعصمه الله منها فقد وقي، وقي الشر كله. وهذا الحديث فيه إثبات أن الله تعالى هو الذي يعصم من شاء، وأن الإنسان لا تعصمه نفسه إذا ما عصمه ربه، وإذا عصمه ربه وقاه حتى شر نفسه الأمارة بالسوء. وفيه الإيمان بالقدر وأن كل شيء بقدر من الله، وفيه افتقار العبد إلى الله أن يوفقه لأهل الخير وأن يصرف عنه أهل الشر، يعني ينبغي عليه أن يسأل ربه هذا، أن يوفقه لبطانة الخير ويصرف عنه بطانة الشر. هذا كان شرحا لحديث أبي الهيثم بن التيهان الذي ساقه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في كتاب الشمائل المحمدية. والحديث القادم هو حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم.